صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. من يلهه المرديان المال والأمل لم يدر ما المنجيان العلم والعمل. خذ رشد نفسك من مرآة عقلك لا بالوهم من قبل أن يغتالك الأجل. يا منفق العمر في عصيان خالقه أفيق فإنك من خمر الهوى ثمل تعصي لا أنت في عصياني وجل تعصي لا أنت في عصياني خجل من العقاب ولا من منه وجل ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقها عن طاعة كسلوا أنفاس عمرك أثمان الجنان فلا تشري بها لهبا في الحشر تشتعل. ألا ترى ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرام في الدياجي منهم المقلو يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قراءة التأريخ في هذا العصر إنما يعد بخلاف قراءة التأريخ في القرون الماضية. قد يكون التأريخ في القرون الماضية إنما يذكر على مائدة الملوك بعبارة فاكهة المجلس وللتسلي بالأخبار الماضية والقرون التي سلفت، ولكن اليوم يعد التأريخ هو مرحلة وعي للشعوب. اليوم كل إنسان وكل مجتمع ينظر إلى تأريخه، ينظر إلى ماضيه، ينظر إلى المراحل التي سبقت، ما جرى في تلك المرحلة. فاليوم يعد التأريخ ليس قصاصات، ولا يعد بمثابة فاكهة وللتسلي، وإنما يعد التأريخ في عالم اليوم مادة وعي للشعوب. اليوم الشعب لما ينظر إلى الحاضر فهو صورة أخرى عن الماضي. اليوم الحاضر وما يجري في هذا اليوم إنما صورة ولكن حضارية عن ما جرى في الماضي. لذلك اليوم نحن نلتفت إلى الماضي. البعض يقول خلص ما جرى في الماضي، الماضي ما مضى وقته، والأحداث اللي جرت في الماضي خلينا نتركها، خلي نبدأ من جديد. نبدأ على ماذا؟ هذا اللي ما عنده أساس، هذا اللي ما عنده بنى تحتية في عقيدته، هذا إنسان ما إلى أساس فيه، ما إلى أساس في هذه الدنيا. إنما نبتني على العقيدة حينما ننظر إلى الماضي. والقرآن الكريم خير شاهد حينما يستدل في كثير من الآيات القرآنية، يستدل بأصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يتحدث عن أصحاب الكهف، مرت قرون، مئات السنين مرت على واقعة أهل الكهف، ولكن القرآن يشير إليها من باب العبرة والاعتبار. هكذا نحن ننظر إلى التأريخ، هكذا حينما يتعرض القرآن إلى قصة بني إسرائيل مع موسى، حينما يتعرض إلى قصة أصحاب السبت، وهكذا ترى أن القرآن في كثير من مجريات القرآن يتحدث عن التأريخ. هذا يدل على أن التأريخ إلى دور كبير في قضية الشعوب وفي مصير البشرية. الآن نأتي إلى التأريخ. التأريخ في الواقع اليوم يحتاج إلى قراءة جديدة، لأن التأريخ المفروض أن يجرد من الإرهاب، التأريخ المفروض أن يجرد من السلاح ومن الحديد ومن الدماء. التاريخ لازم يكون منزه. أما التاريخ الذي كتب بالدماء، بإراقة الدماء وبالحديد والنار، هذا تاريخ غير سليم. القرآن لم يعرض إلى التحريف أبدا كما يقول البعض، ولكن هو هذا الواقع. القرآن الله هو الذي إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن حينما تنظر إلى تاريخ الإسلام، من الذي كتب التأريخ؟ من قبل الإسلام نرى أن المسيحية هي الأخرى تعرضت إلى التحريف أيضا. أضرب لك مثال واحد، شاهد واحد، قضية أن المسيح هو ابن الله كما يدعي المسيحيون أو يقولون هو الله، من أين جاءت هذه الفكرة؟ هذه الفكرة كانت بعدما كما يقولون صلب المسيح، وكما نقول انه اخذ الى السماء
أو من أي وقت تعرف أساس فكرة أن المسيح هو ابن الله كانت من رجل يهودي حاقد على المسيحية اسمه بولس. هذا الرجل هو الذي حاول أن يؤثر على أحد كتاب الإنجيل الأربعة. الإنجيل إلى أربع كتاب، من ضمنهم واحد اسمه مرقس. هذا الرجل جاء بولس، هذا الرجل المسيح اليهودي الحاقد على المسيحية، جاء وتظاهر أنه أحد وواحد من السبعين الذين نزل عليهم روح القدس، وقال له إن المسيح هو ابن الله، وقال له إن المسيح هو الله. لذلك من ذلك الوقت، يعني بداية قضية أن المسيح هو ابن الله جاءت من رجل يهودي أراد أن يحرف المسيحية وتأثر وتظاهر بالمسيحية، وبين لهم أنه من السبعين الذين نزل عليهم روح القدس. هذا بداية التحريف، وكثير من الأمور الآن احنا بمجرد ذكر شاهد. لما تأتي إلى الإسلام، من متى حرف التاريخ الإسلامي؟ اليوم نحن ننظر بواقعية، لازم نكون واقعيين، لا ننظر إلى الإعلام، قد يكون مضلل ذلك الإعلام، لا ننظر إلى كلام هذا وذاك، وإنما أن ننظر بقلوبنا، ننظر بالوجدان بالواقع إلى حقيقة التاريخ الإسلامي. من أين بدأ؟ تعرف من أي وقت بدأت قضية التحريف؟ من اليوم الذي قالوا كفانا كتاب الله، والقرآن هو الذي يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. سئل الإمام الصادق سلام الله عليه يا ابن رسول الله من هم الراسخون في العلم؟ قال هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده، هؤلاء هم الراسخون في العلم. يعني القرآن هو يقول أن فيه محكم ومتشابه، مؤول ومفسر، ظاهر وباطن، يحتاج إلى من يبين هذا المؤول والمفسر. زين، من اللي بينه؟ الراسخون في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ هم أهل البيت سلام الله عليهم. يعني القرآن صريح، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كيف تقول كفانا كتاب الله؟ يعني هذه معارضة صريحة مع النص، هذا أولا. ثانيا، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأت عملية منع تدوين الحديث، وهذه مصيبة كبرى. يعني أخذوا الكتب التي كتبت عليها الأحاديث والروايات التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخذوها وأحرقوها. رسول الله، كلام رسول الله هو عدل للقرآن، كيف تتجرؤون على حرق هذه الكلمات؟ يعني كلمات الرسول التي هي عدل للقرآن الكريم، ولكن أحرقوا هذه الكلمات. زين، منعوا أي قول عن رسول الله، فقط القرآن. أدري القرآن يحتاج إلى مبين، كلام رسول الله هو مبين للقرآن، كيف نعرف القرآن من دون رسول الله؟ كيف نعرف القرآن من دون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بدأت هذه العملية. أنت انظر الآن، أذكر لك موقع تاريخي من هذه الحدث بعد وفاة الرسول إلى كل هذه الفترة منع تدوين الحديث. ولكن متى بدأ كتابة التاريخ؟ التاريخ كتب من عصر معاوية. شوف التاريخ كل هاي الفترة ممنوع من التدوين، مرة واحدة يجي المحافظ والمحامي عن الإسلام والمتظاهر بالإيمان والإسلام، يجي معاوية قلبه محترق على الدين، حبا على الدين، الله أكبر، يجي حتى يدون الحديث. ولكن شوف المراحل، أولا بالأموال، بيت الأموال ماذا صنع؟ أعطى هذه الأموال علما لأصحاب رسول الله المزورين مو الحقيقيين. سمرة ابن جندب صحابي لرسول الله، ولكن أي صحابي؟ هذا الصحابي الذي دفع له معاوية، قال له أخذ هذا 100,000 درهم، قال له ما يكفي هذا، قال له زين هاي 200,000، قال له ما يكفي، 300,000، قال له بعد أنا دا أسوي لك عملية تحريف تاريخية، دا أغير لك التاريخ كله، تعطيني 300,000، قال له 400,000، قال له هسه مش الحال، زين ماذا الآية القرآنية التي نزلت في أمير المؤمنين وأجمع العامة والخاصة عليها؟ أنت تروح على آية ثانية مو مشكلة، ولكن هذه الآية التي أجمع الكل عليها: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه الآية الكل يجمع أنها نزلت في حق أمير المؤمنين حينما بات على فراش رسول الله في تلك الليلة للرسول هاجر إلى المدينة، حتى أن الله تبارك وتعالى بعث جبرائيل وميكائيل، أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، يقولان له بخ لك يا علي، الله يباهي بك الملائكة. زين هذا العالم كله يعرف هذه نزلت في حق أمير المؤمنين، ولكن قال أنها لم تنزل في حق علي بن أبي طالب. زين في من؟ صحابي آخر؟ لا، قال أنها نزلت في حق عبد الرحمن بن ملجم قاتل أمير المؤمنين. شوف التحريف بالتاريخ من وين بدأ، وهذه الأموال تشتغل ليل نهار، هذه أموال بيت المال لأمير المؤمنين. لم يبايع المسلمين في ذلك اليوم اللي يعبر الإمام في خطبة الشقشقية حتى وطئ الحسنان. أمير المؤمنين لم يبايع إلا على المساواة. قال للجميع، قرشي غير قرشي، عربي ولا غير عربي، عبد ولا سيد، الكل نظرة واحدة، نظرة متساوية كأسنان المشطة. هكذا أعطى، قال لعمار: أعط لكل واحد 3 دنانير واحمل لي أني الخليفة على المسلمين، واحمل لي أيضا 3 دنانير مو أكثر ولا قرش. فعلا وزع عثمان، وزع عمار هذه الأموال، أعطى لأمير المؤمنين 3 دنانير. واحد جاء متأخر قال له: يا أبا الحسن أنا ما حصل الشيء، أنت وزعت على الجميع. أخذ الإمام هذه 3 دنانير وأعطاها للرجل هذا. الثاني على حب الحسن والحسين، الثالث على حب سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بأعلى أصواتكم. هذه العملية بدأت، عملية التزوير وعملية التحريف. هذه الأموال، هكذا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يدافع عن أموال المسلمين، هكذا يوزعها. جمالك الأشتر وبعض الأصحاب لأمير المؤمنين قال: يا أبا الحسن فرق في العطاء، عم الناس كلها هربت إلى معاوية وما عدنا واحد. وإذا بمولى الموحدين أمير المؤمنين سلام الله عليه، شوف كلام الإمام، قال: أتأمروني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليه؟ فوالله لو كانت هي أموالي لساويت بينهم، فكيف وهي أموالهم؟ هذا منطق الإمام، هذا مبدأ الإسلام، هذا مبدأ الحرية والعطاء والعدالة الاجتماعية في تاريخ علي بن أبي طالب. ولكن لمن تنظر إلى معاوية، هذه الأموال وظفها لتحريف التأريخ حتى يقول أن التأريخ ليس لأهل البيت وإنما لبني أمية، وبعدين خلى لجنة لوضع الحديث، منهم أبو موسى الأشعري، هذا الرجل الذي كان يلعنه أمير المؤمنين في الصلاة، وعمر بن العاص وأبو هريرة وعمران بن حطان لا إله إلا الله، من كبار الخوارج، خلاهم على هذه اللجنة، هو عارف يسوي. حتى أن أبو هريرة صار واقع مشهور، في مرة من المرات هو جالس يحدث الناس بحديث عن رسول الله، تكلم، شافوا الناس هذا حديثه طول، شلون رواية ما سمن عن الرسول، الرواية طويلة. التفت لواحد قال له: يا أبا هريرة هذا من وين هذا الحديث؟ من وين جايب هاي الرواية؟ احنا ما سامعيها من قبل. التفت قال: هذا من كيس أبي هريرة، يعني أنا مطلع هذا من جيبي، أصلا لا عن رسول الله ولا أي شيء آخر. زين لما تنظر إلى معاوية ومحاولته في تحريف التأريخ، وهذه اللجنة التي وضعها معاوية، عمل هذه اللجنة إبعاد الروايات عن فضائل أمير المؤمنين، إبعاد الروايات، حتى هذه قضية أنا مدينة العلم، اللي في الواقع لما ننقد ببصيرة ووجدان، لم نوجه النقد إلى أي كتاب وأي كاتب، لا نريد التشهير. لما تنظر إلى البخاري مع الأسف تلاحظ أنه لم يذكر قضية هذه الرواية عن رسول الله أنا مدينة العلم وعلي بابها، اللي معاوية هو يقبل هذه الرواية. قال لأبو هريرة ممكن أتمرأنا في هذه الرواية، ممكن تمشينا في هذه الرواية. من يلتفت؟ يلتفت أبو هريرة إلى معاوية، يقول له يا معاوية شلون أمشيك في هذه الرواية، هذه الرواية ثابتة. قال له مشينا بعد مرأنا فيها. قال هكذا أنا مدينة العلم وعلي بابها ومعاوية حيطانها، مشاب هذه الطريقة. زين لما تروح على البخاري خلي يكون عندك شوية انصاف، يعني ليش ما لازم تذكر هذه الرواية؟ ليش لما تروح إلى حديث الطار المشوي اللي العامة يذكروه ولكن لأنه في ذكر أم المؤمنين ما تخاف، تخاف تذكر هذه الرواية؟ تروح إلى قضية حادثة الغدير، المئات من العامة من علمائهم ذكروها ولكن لم يذكرها، ليش؟ كان الفترة اللي بين البخاري وبين عهد الإمام الصادق 100 سنة، فترة قريبة كانت من عهد الإمام الصادق، ولكن حديث واحد عن الإمام الصادق لم ينقل. ليش؟ مع أنه سكن في الجزيرة العربية 3 سنوات وهي مهد الحضارة الكبرى للإمام الصادق سلام الله عليه، وتلاميذ الإمام أكثر من 5000 راوي، ومن التلامذة اللي يذكرهم العلامة القزويني رحمة الله عليه يذكر مجموعة أكثر من 5000، ولو المشهور 4000، ولكن يذكر بالأسماء في موسوعته الكبرى الإمام الصادق سلام الله عليه. زين تروح إلى مسلم أيضا، أنا ما أذكر بالتفصيل هذه القضايا ولكن أرجع إلى كتاب واحد تأملات في الصحيحين تنظر إلى الحقائق هناك. تروح إلى مسلم يقول أن الشيعة يقولون أن علي بن أبي طالب السحاب، بالله عليك أنت سامع هذا الكلام؟ من يقول هذا الكلام؟ أي واحد من الشيعة يقول أن علي بالسحاب؟ ولكنه يقول أن الشيعة تقول كل الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهدى عمامة لأمير المؤمنين تسمى بالسحاب، فإذا جاء أمير المؤمنين لابس لهذه العمامة يقول جاء علي في السحاب. كل القضية هذه، ولكن شوف هذا الوضع وهذا التعامل مع أهل البيت وهذا الظلم وهذه الأموال التي صرفت لإبعاد الناس لتضليل الناس عن أهل البيت، ولكن يوم على يوم هذا النور الواسع لأهل البيت سلام الله عليهم ينتشر في كل العالم، ولكن شوف الأموال التي وظفوها. علي بن أبي رافع يقول يوم من الأيام بعثت إلي بنت أمير المؤمنين، لم يذكر اسمها غير السيدة زينب أم كلثوم، بعثت إلي قالت يا ابن أبي رافع سمعت أنه في بيت المال عقد من البصرة جابي، أيام حرب البصرة هذا العقد موجود عندك، أنا أريد أخذ هذا العقد عارية من عندك، عارية أيام عيد الأضحى أتجمل فيه وأرجع لك إياه وأضمن لك هذه، يعني عارية مضمونة وراح أرجع لك 3 أيام. علي بن أبي رافع يقول أخذت هذا العقد وبعثته إلى بنت أمير المؤمنين. أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما نظر إلى بنته رأى هذا العقد عليها قال بني عرف الإمام، هذا العقد ما عنده عقد، هي هذا من بيت المال. التفت إليها أمير المؤمنين قال بني من أين هذا العقد؟ قالت أبتاه إنه أخذت من أبي رافع، من علي بن أبي رافع، عارية مضمونة. وإذا بالإمام بعث وراء علي بن أبي رافع قال له يا ابن أبي رافع أتخون المسلمين؟ قال معاذ الله يا أمير المؤمنين. قال كيف تعطي هذا العقد لبنت أمير المؤمنين من دون إذني ورضى المسلمين؟ شوف عبارة الإمام، من دون إذني، أنا الحاكم وأنا الوالي وأنا الخليفة، ومن دون رضى المسلمين. قال يا أمير المؤمنين هذه بنتك وطلبت من عندي عارية مضمونة وأنا ضمنت ذلك من أموالي، ملتفت من أموال ضمنت ذلك. قال الإمام أرجعه إلى بيت المال. أجى علي بن أبي رافع أخذ هذا العقد، ثم التفتت إليه بنته قالت له أبا أنا بنتك وأنا بضعتك، زين هذا الآن أخذت هذا العقد عارية، ما أخذت إلية، أخذت عارية ثلاثة أيام، أيام عيد الأضحى ألبسه حتى أتزين به. التفت إليها الإمام أمير المؤمنين قال: بنية، هل نساء المهاجرين تتزين في عيد الأضحى بمثل ذلك ولا بس أنت؟ إذا الكل يتزينون ما في إشكال، ولكن أنت تتميزين على البقية؟ لا أبدا. هذا مبدأ الإمام، عارية مضمونة، ولكن شوف الإمام كيف يتعامل، وشوف معاوية، وشوف بني أمية، شوف هذه الشجرة الملعونة في القرآن كيف تتعامل مع هذه الأموال. لذلك تلاحظ التاريخ لما يقع في يد بني أمية شي يصير بالتاريخ. أنا أتساءل، علي بن أبي طالب يسب على المنابر 70 أو 80 عام، حسب منطقهم ألم يكن الخليفة الرابع عدهم؟ ألم يكن الخليفة الرابع؟ شلون كان يتجرؤون ويسبوه؟ هذا سؤال أوجهه الآن. شلون كان يسبون علي بن أبي طالب وهو عدهم الخليفة الرابع؟ ولكن هذا الظلم وهذا الطغيان، يعني مظلومية أهل البيت مو ننظرها في قضية أن القتل والتشريد والسم، حتى قضية التأريخ وهذه المحاولة لتحريف التأريخ. شوف هذه المحاولة. لذلك لما تجي إلى هذه الرواية: أهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، قالوا لا، هذه الرواية أصحابي كالنجوم. زين من هو الصحابي؟ سأل أنت. الصحابي هو الذي نظر إلى رسول الله واستمع إلى حديثه، هذا هو الصحابي. هذا هكذا تقول كتب الرواية والدراية: الصحابي كل من استمع إلى رسول الله ونظر إليه. زين يعني المنافق، المنافقين اللي هم هي مجموعة كبيرة كانت مع رسول الله، هؤلاء أصحاب رسول الله هم ناخذ من عندهم؟ يعني احنا إذا أخذنا من هؤلاء من أعداء الإسلام ومن أعداء رسول الله يعني اهتدينا؟ إنما الرواية هي نزلت في حق أهل البيت، ولكن التحريف ضرب يمين وشمال. أهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، ولكن أهل البيت تصدوا إلى هذا التأريخ. أهل البيت سلام الله عليهم تصدوا إلى كل عملية التحريف بالتأريخ، وحتى أصحاب أهل البيت. مرة من المرات أشوف هذا البهلول سمع على كلام أبي حنيفة، طبعا مو تجريح، هذا واقع وهذا حقيقة موجودة بالتاريخ وحنذكرها. على كل حال أبو حنيفة كان يذكر كلام والبهلول يستمع له، قال 3 مقالات لجعفر بن محمد أنا لا أؤمن بها وما أقبلها. أولا يقول إن إبليس يحرق بالنار. زين إبليس هو من النار، كيف يحرق في النار؟ يشير إلى السنخية بين النار وبين إبليس وسادة العلماء حاضرين في المجلس. هذا أولا. زين النار إذا هي تريد تحرق إبليس وهو نار، شلون تحرقه؟ يعني مو ممكن هذا أبدا، واحد. ثانيا يقول جعفر بن محمد إن الله، يقول إن الله موجود كلنا نعتقد، ولكن إن الله لا يرى وكل موجود يرى. 2 3 يسند أفعال، لا يسند أفعال العباد إلى أنفسهم. يعني يقول جعفر بن محمد أن أفعال كل إنسان أي عمل يعمله هذا مربوط بقضية المجبرة في الأعمال. البهلول سمع هذه 3 مقولات إلى شو يسوي له؟ شلون يتكلم وياه؟ شلون يتفاهم وياه؟ شاف ما في تفاهم، لازم يشيل حجارة ويضربه بيها. وإذا به يحمل حجارة من الأرض، حصاد حملها وضرب على أبو حنيفة، وإذا بالدماء تسيل من وجهه. وهرب البهلول، ركضوا القوم وراء أخذوه مسكوه. جابوه وين؟ جابوه يم هارون الرشيد، لا رشيد، جابوه عنده. التفت إلى البهلول قال له: يا أبا حنيفة ليش اشتكيت علي؟ أنا ما أشوف ألم عندك، أنت تقول إن كل موجود يرى، ولكن هذا الألم اللي الآن تشتكي من عنده أنا ما أشوفه، وين؟ أنت مو تقول كل موجود يرى؟ إذا ألم عندك أنا ما شايف الألم عندك. هذا واحد. وثانيا أنت من أي شيء مخلوق؟ مخلوق من الطين، من التراب، وهذه الحجارة أصرها تراب، سنخية بيناتكم، ليش لازم تأثر فيك؟ زين. ثالثا أنت تقول أن أفعال العباد لا تنسب إليهم، وهذا العمد ما كان باختياري، أنا كنت مجبور عليه، ليش تلومني أنت؟ واسقط بين يدي. زين هذا التحريف كله لما تنظر إلى التاريخ، لما تنظر إلى هذه الحقائق، تنظر إلى بني أمية أنهم كيف حاولوا
ترى مو بس هذا التحريف التاريخي، لا، حتى التحريف وتحريف المجتمع وإفساد المجتمع، بداية هالملاهي اللي شوفها الآن في الدول العربية، وهذا الغناء والطرب أساسا من بني أمية، يزيد هو الذي سن هذه السنة الحسنة عندهم، وهذه البدعة كل الطرب والغناء من عنده. ومشكلتنا اليوم مع الأسف، اليوم شبابنا مع الأسف، أنا أقول هذه الكلمة وأتألم من كل قلبي، أنه الشباب المسلم، هذا الشاب اللي يصلي، هذا الشباب اللي عنده عقيدة بالسماء، هذا الشاب اللي عنده عقيدة بالآخرة، ولكن تشوفه يذهب وراء الغناء، يستمع إلى هذه الحفلات، يوم اللي يصير صيف ويطلع من البلد كأنه طاير إلى عالم آخر، في حال أنه كل عمل هاي أذنة. شوف البعض، أنا لما أتكلم عن نفسي وسادة العلماء في المجلس، لما أتكلم عن نفسي أنا لما الكلام ما أتأثر فيه لازم أسأل ليش ما أتأثر، لما أسمع مصيبة ما أبكي فيها ليش، لازم أسأل نفسي أراجع، هذا الأذن يمكن تحتاج إلى صيانة، تحتاج لون السيارة لما تخرب تحتاج إلى صيانة، ها؟ كل ما كان عندك تحتاج إلى صيانة، يمكن هذه الأسماع تحتاج همات لصيانة. شوي لازم نبتعد عن الغناء، شوي لازم نبتعد عن النظر، هذا النظر، هاي النظرة اللي ينظرها الإنسان، النظرة الطاهرة. ليش البعض اليوم يتمتع برؤية الإمام، التشرف بخدمة الإمام سلام الله عليه، ولكن شوف واحد اللي يشوف الإمام بالمنام، عمي هذه أنبرك، ولكن هذا اللي أصلا ما يحس بوجود الإمام سلام الله عليه. ونحن في عصر الانتظار، ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، أفضل أعمال أمتي. ولكن انتظار الفرج يعني أجلس ببيتي وما أسوي شيء؟ انتظار الفرج يعني ماذا؟ يعني أن نعمل لإصلاح المجتمع، أن نعمل على عملية الإصلاح الذي خرج الإمام الحسين من أجلها. وهذا فساد المجتمع اليوم من بني أمية ومن الذين يسيرون في منهجهم. اي نعم، الإمام الحسين سلام الله عليه، لذلك تلاحظ من أول يوم من مقتل الإمام بدأوا بني أمية ينشرون أن هؤلاء السبايا هم خوارج. ليش خايفين؟ خلي يقولون هؤلاء أبناء رسول الله، خلي يقولون هؤلاء من عيال الحسين سلام الله عليه، ليش خايفين بني أمية؟ مهم قتلوا الإمام وقتلوا أصحابه وأولاده وأسرته، ليش خايفين؟ ليش هذا التحريف اللي صار في عصر بني أمية؟ أي بلدة يدخلون يقولون هؤلاء خوارج، ما يتجرأ واحد من عدهم أن يتكلم عن أهل البيت. لذلك بنو أمية وأنصار بني أمية اليوم ها يحاولون أن يقمعون كل صوت وكل شعيرة تنادي باسم الحسين، من البكاء إلى لبس السواد. يوم يقول لك ليش تلبس أسود عمي؟ هذا السواد إسراف وتبذير. أي نعم، إسراف وتبذير، هذا إلى كل حركة. هذا البكاء، بكاء الذلة، هذه دموع الذلة. والحضارة اليوم، حضارة العالم، هذا الإنسان اللي ما يعرف يبكي، كن على يقين، ما يعرف يبتسم أبدا. الإنسان اللي ما يعرف يحزن ما يعرف يفرح أيضا. هذه الحياة. أنا ما أتكلم لك اليوم عن البكاء، ولكن أقول لك بني أمية من اليوم الأول حاربوا كل شعائر الإمام الحسين، واليوم أكو جماعة هم يمشون على طريقهم نفس الشيء، نفس بني أمية ولكن بمظهر جديد. تصورت شمر بن ذي الجوشن، كان إنسان شنو يعني يخوف شكله؟ كان إنسان عنده عمامة وعنده لحية وكان يصلي في مسجد الكوفة و500 واحد يصلي وراء، هذا مو دليل. الدليل هو السيرة الحسنة، هو العمل الصالح. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، القرآن ما يذكر الإيمان إلا مع العمل الصالح. هكذا ساروا بني أمية، كل صوت كان يرتفع لندبة الحسين كانوا يذهبون ويقمعوا هذا الصوت، كل صوت كان ينادي للحسين، كل بكاء في كل بيت، يمكن نفرين ثلاثة جالسين في البيت ويبكون على مصيبة الحسين، كان يأتوا بني أمية ويقمعوا هذا الصوت. النادب لمن يأخذوه يقتلون على باب داره، حتى عبر الآخرين يصير، حتى يبتعدون الناس عن البكاء عن الحسين. ليش تسأل؟ يمكن لأنه لما يبكون الناس راح تسأل من هو الميت، من هو المقتول، زين ما هي أسباب القتل، من الذي قتله، فراح تجي قضية بني أمية. فمن الأساس هم يحاولون أن يقمعوا هذه الأصوات، ولكن تلاحظ الآن القرن الأول ما عندنا شعراء إلا الكوميت يذكر الإمام الحسين سلام الله عليه. بدأت بعدين السيد الحميري ودعبل بدأت هذه المسيرة بعد ذلك بدأت، ولكن في الأول ما كانت. لماذا؟ لأن بني أمية حاولوا أن يقمعوا هذه الأصوات ويسكتوها، ولكن ترى أن الإمام زين العابدين هذا سلاح البكاء. رواية تقول 20 سنة، ورواية أخرى شوية أمل. لما أقول لك 40 سنة كان يبكي الإمام زين العابدين، مو عمل سهل أبدا. فكر شوية، البكاء يعني واحد يبكي 5 دقائق يتعب، 10 دقائق، ساعة، ساعتين. 40 سنة الإمام زين العابدين كان يبكي على جده الحسين، على أبيه الحسين. ما كانت تصير قضية إلا وترى الإمام يبكي على أبيه. الإمام سلام الله عليه كان يذهب إلى سوق القصابين، يقف هناك، يروح إلى هذا اللي يذبح الشاة، يذبح الذبيحة، يلتفت إليه يقول: يا هذا، هل تسقيها ماء؟ تعطيها ماء قبل ما تذبح هاي الذبيحة؟ هم تعطيها ماء؟ يقول: بلى يا ابن رسول الله، شلون نذبح ذبيحة وما نعطيها ماء؟ وإذا بالإمام زين العابدين يتوجه إلى كربلاء، يقول: أبا يا حسين، نور عيني يا حسين، أبا هذه الشاة لا تذبح حتى تسقى، ولكن ذبحوك عطشانا. الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما كان يأتي مولى الإمام ويعطي الإمام الماء والشراب، كان يبكي الإمام، يبكي يبكي، يقول له هذا الغلام: يا ابن رسول الله، أراك من الهالكين؟ يقول: يا هذا، كلما نظرت إلى ذلك تذكرت مزرع بني فاطمة. جاء أبو حمزة إلى الإمام، قال له: يا ابن رسول الله، لقد قتل عمك حمزة، قتل جعفر، وقد قتل جدك علي بالسيف، ولكن ما أرى هذا البكاء. سيدي، القتل لكم عاد وكرامتكم من الله الشهادة. قال له: يا أبا حمزة، جزاك الله خيرا، نعم نعم، القتل لنا عاد وكرامتنا من الله الشهادة. تسمع يا الموالي ها؟ ولكن يا أبا حمزة، لسبي النساء لنا عاد. يا أبا حمزة، كلما أنظر إلى عماتي وأخواتي، أنظر أذكر فرارهن في البيداء، وهن يصحن وإماما وحسينا، والمنادي ينادي: احرقوا بيوت الظالمين. قلبي يا أبو حمزة ترى وتفتت وذاوى، مثل المصيبة اللي دهيتني ما حد انصار، ذيك البدور اللي بمنازلها يا زهراء، واللي الكلمنا العباد ما يفتروا. 7 و10، 7 و10 عينات هم كلهم غصاوة، فرس ساعة والذراوهم حر التراب. من دايم سيدي أبا عبد الله، من دايم لو أبكي عليك العمر، من دايم ومصابك صار لي بكل وقت، من دايم يا
الحنل ما تبكي عليك من دايم وبكي عليك الحجر يا ابن الذكي. ها عندك حالة نياحة وبكي عليك الحجر يا ابن الذكي. أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء؟
مولانا شيخنا شيخ مرتضى استاذي الكبير، فضل مولاي بالدعاء. شيخنا شيخ طرف.
اللهم صل على محمد وآل محمد، إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين جميعا. يا الله 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 يا الله.
نقرأ هذه الآية المباركة لقضاء الحوائج لشفاء المرضى، سيما الشيخ علي حيدر وجميع المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عنده حاجة وكلتنا عندنا حوائج. أما يجيب المضطر إذا دعا،
أما يجيب أما يجيب أما يجيب المضطر إذا أما يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه، اجعل عواقب أمورنا خيرا، لا تمتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين. اللهم شافي مرضانا سيما المنظورين. اللهم اقضي حوائج المحتاجين يا الله. اللهم أدي دين كل مدين، احفظ لنا علماءنا العاملين، من حضر مجلسنا اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييداتك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء. اللهم فك أسراءنا بأسير كربلاء يا الله.
طبعا الليلة القادمة هو ختام لهذا المجلس، يعني مجلس إن شاء الله، وإلا المجلس هو مستمر إلى آخر صفر إن شاء الله. وبكرة عدنا على الزهراء إن شاء الله، الإخوان الحاضر يبلغ الغائب إن شاء الله. وبعث إلى أموات الحاضرين، وإلى من مات على الإيمان، وإلى شهداء الإسلام جميعا ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.